والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري. قال: ورواه أبو داود مرفوعا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بباب الأيمان وبأحكام الأيمان وبآداب الأيمان، وقد مر معنا في الدرس الماضي حكم اليمين الغموس، وهي اليمين التي يحلف عليها صاحبها يقتطع بها مالا لآخرين وعالما بأنه كاذب فيما أقسم عليه. هذه اليمين تسمى باليمين الغموس، وسميت بذلك لأن الله جل وعلا توعد فاعلها أن يغمسه في النار. وهذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أشياء، سأله عن الكبائر، فبين له أن من الكبائر قتل النفس والزنا والربا، وأن منها اليمين الغموس. وقد عرضنا شرحا لأنواع اليمين، وأنها خمسة أنواع. النوع الأول أن يقسم على شيء قد تيقن أنه صدق، وهذه هي اليمين المنعقدة، والتي إذا حنس فيها عليه الكفارة. النوع الثاني أن يقسم على يمين وقد تيقن كذبها، وهذه هي اليمين الغموس والتي توعد الله فاعلها بأن يغمسه في النار. النوع الثالث أن يغلب على ظنه صدق ما أقسم عليه أو ما سيقسم عليه ويحتمل خلاف ذلك. والأمر الرابع أن يقسم أو أن ينوي القسم على شيء يغلب على ظنه أنه ليس صحيحا ويحتمل صحته. قال: والأيمان في هذين النوعين محرم، لأنه لم يقطع بصحة اليمين. والنوع الخامس ما تساوى طرفاه، وهو أن يشك في صحة ما سيقسم عليه بحيث إنه يتساوى عنده الأمرين، يتساوى عنده الأمرين الإثبات والنفي. هكذا قسم الشارح الكلام على الأيمان. ثم قال: الخامس ما شك في صدقه وكذبه وهو أيضا محرم، فتلخص أنه يحرم ما عدا المعلوم صدقه، ما عدا المعلوم صدقه. وقوله تعالى: وقوله ما الكبائر، أي وقول الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر، قال فيه دليل على أنه قد كان معلوما عند السائل أن من المعاصي كبائر أو أن في المعاصي كبائر، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ومأخوذ من قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فقد جاء النص على ذكر الكبائر. قال وغيرها، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب إمام الحرمين وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر، وذهب الجماهير إلى أنها تقسم إلى كبائر وصغائر، واستدلوا بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وندخلكم مدخلا كريما، وأيضا وبقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يقول قلت والقائل الأمير الصنعاني ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر، يعني أنه لم يرد نص بذلك أن هذا الإثم من الصغائر، لكن في الحقيقة تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم القرآن يدل بالمنطوق وبالمفهوم، فإذا أشار إلى أن بعض المعاصي كبائر فدل بمفهومها أن ما عداه من الصغائر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فقد بين أن هذا الأمر إنهما يعذبان وما يعذبان في أمر يعني ظاهره أنه كبير، أو في أمر قد يفهم الناس أنه ليس من الكبائر، فهذا المنطوق يشعر بأن من الذنوب صغائر، ولذلك ذهب الشارع إلى أن الالتزام بالنص حيث لم يرد نص من الشارع ينص على أن هذا الذنب من الصغائر جعله ينفي وجود الصغائر، ولذلك قال ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر. يقول وهو محل النزاع، وقيل لا خلاف في المعنى، إنما الخلاف لفظي، يعني الخلاف نشأ من عدم وجود نص ولفظ على أن هذا الذنب من الصغائر، وإن كان اختصاص بعض الذنوب وتسميتها كبائر يدل بمفهومه على وجود الصغائر. قال لفظي الاتفاق الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح، فما كان قادحا في العدالة فهو إيه؟ فهو من الكبائر، وما كان غير قادح فيعد من الصغائر. قلت وفيه أيضا تأمل، أي وفي هذا التقسيم تأمل، يعني يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى نظر، وكأن الشارح رحمه الله وكأن الأمير الصنعاني رحمه الله يميل إلى عدم تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. قال وقوله فذكر الحديث، يقول ذكر فيه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهذه قد ورد نص في أنها إيه؟ من الكبائر، ورد نص أكبر الكبائر الإشراك بالله، وورد أنها أن عقوق الوالدين من الكبائر وهو معصيتهما ومخالفة أمرهما، ورد أنها من الكبائر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أيضا من الكبائر، واليمين الغموس وقد تعرض الشارح رحمه الله إلى ما قاله العلماء في تحديد الكبيرة. وما المراد بالشارح هنا؟
أبو الحسين المغرب.
ها؟
أبو الحسين المغرب.
المراد به أبو الحسين المغربي الذي شرح هذا الكتاب والكتاب المشروع من قبل أبو الحسين المغربي اسمه البدر التمام. اسم الكتاب البدر التمام في شرح بلوغ المرام. فجاء الأمير الصنعاني رحمه الله واختصر البدر التمام في هذا الكتاب المسمى بسبل السلام. قال وقد تعرض الشارح رحمه الله تعالى إلى ما قاله العلماء في تحديد الكبيرة وأطال نقل أقاويلهم في ذلك. يقول: وهي أقاويل مدخولة، والتحقيق أن الكبر والصغر أمر نسبي فلا يتم الجزم في أن هذا الذنب كبيرة وأن ذلك الذنب صغير، خصوصا وأن العلماء وضعوا قواعد في ضبط الكبائر والصغائر، فقالوا إن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب، يعني في جهنم، وقالوا غير ذلك. لكن من العلماء من قال إن الإصرار على الصغائر يسيرها أو يصيرها كبائر، ولذلك مسألة الكبيرة والصغيرة كما يقول الشارح أمر نسبي، فإن أصر على الصغيرة وكررها ولم يتب منها فهو إيه؟ فهي كبيرة، وإن فعل الكبيرة أو فعل الذنب ولم يتب، إن كان مما يحتاج إلى التوبة ولم يتب فقد ارتكب الكبيرة. ولهذا جعل من أضبط القضايا بين الكبيرة والصغيرة قال إنه أمر نسبي. قال: فلا يتم الجزم بأن هذا صغير وهذا كبير إلا بالرجوع إلى ما نص الشارع على كبره فهو كبير، وما عداه باق على الإيهام والاحتمال. وما باق على الإيهام ولا الإبهام؟ باق على الإبهام، يعني أن الشارع أبهم الحكم فيه ولم يوضحه، وباق على الاحتمال في أنه كبيرة أو أنه إيه؟ صغيرة. قال: وقد عد العلائي في قواعده أي وقد عد الإمام العلائي في كتابه القواعد، قواعده يعني في كتابه القواعد المسمى بقواعد الأحكام أو القواعد الكبرى، عد الكبائر المنصوص عليها بعد تتبعها من النصوص فأبلغها 25. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الكبائر 7، وذهب ابن عباس ولما سئل عن الكبائر قال هن 70، ومن قال إن الكبائر 7 التزم بما ورد به النص، ومن وصلها إلى 70 لم يلتزم بالنص وقال إن العدد لا مفهوم له، وإن العرب تستخدم لفظة 7 وما يشتق منها للدلالة على إيه؟ على الكثرة، للدلالة على الكثرة، كما جاء في قوله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فدل ذلك على أن 70 أو 7 أو 700، كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا دليل على الكثرة. قال: يقول إن الحافظ العلائي بعد تتبعه للكبائر من النصوص قال: فأبلغها 25، يعني كبيرة. ثم قال: وهي الشرك بالله والقتل. وما ينبغي وينبغي أن لا يطلق القتل، بل ينبغي أن يقيده بأنه القتل الإيه؟ القتل النفس التي حرم الله، لأن من القتل ما هو مشروع كقتل الكافر المحارب، وكقتل من قام عليه الحد، فهذا قتله مشروع ولا يعتبر فاعله إيه؟ مرتكبا كبيرة. قال: والزنا، أي من الكبائر. قال: وأفحشه بحليلة الجار، يعني وأشده وأعظمه أن يزاني بحليلة جاري، لما جاء في الحديث ولما جاء في النص على ذلك. قال: والفرار من الزحف، والمراد من الزحف يعني من القتال. والفرار وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتولي يوم الزحف، يوم أن يزحف المسلمون على الكفار، أو أن يزحف الكفار على المسلمين. يجب على المؤمنين أن يصمدوا في ضوء ما أخبر الله سبحانه وتعالى، حيث قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا. فلا يجوز للإنسان للمسلم أن يفر من الزحف إذا كان في حدود هذا العدد، أما إذا كان أكثر من ذلك فقد جاءت الرخصة في هذا، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذه الآية تدل على أن التولي من الزحف والفرار من لقاء العدو في ضوء ما بين الله من قيود يعد من الكبائر. قال: وأكل الربا، وأكل الربا بكل أنواعه من الكبائر، لأن الله جل وعلا قال فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقوله اذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن في هذا وعيدا من الله شديد، ولذلك اعتبر أكل الربا من إيه؟ من الكبائر. وأكل مال اليتيم أيضا من الكبائر، وقذف المحصنات، وقذف المحصنات من الكبائر، والسحر من الكبائر. قال: والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يعني النيل من عرض المسلم بغير حق من الكبائر. قال: وشهادة الزور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال الراوي أو قال قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يقولها عندما قال لهم إن الكبائر أو من الكبائر أو أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله، وكان متكئا ثم جلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الراوي: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: إيه ليته سكت. فدل ذلك على أنها من الكبائر. قال: واليمين الغموس، وهذا محل الشاهد من الحديث، والنميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صاحب القبرين أو صاحبي القبرين، قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فدل ذلك على أنها من الكبائر. قال: والسرقة، لأن لها حدا، حيث قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال وشرب الخمر أيضا من الكبائر، واستحلال بيت الله الحرام. ومعنى استحلال بيت الله الحرام يعني ايه؟ يعني ان يستحل البيت، بمعنى ان يتعدى على الناس في بيت الله الحرام، لان الله سبحانه وتعالى اخبر عن هذا البيت قال اولم نمكن لهم حرما امنا، وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إلى غير ذلك. فإن من استحل بيت الله الحرام بالقتل أو بالإيذاء أو بغير المعاصي، بغير ذلك من المعاصي التي فيها انتهاك لحرمة البيت، فإن ذلك من الكبائر. قال ونكث الصفقة، يعني نكث العهد ونكث العهود والعقود، فإن ذلك من الكبائر. وترك السنة، فإن ذلك من الكبائر. ثم قال عندكم ماذا؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ صحتها والتغرب بعد الهجرة. والمراد بالتغرب بعد الهجرة يعني نقض الهجرة والعودة إلى الإيه؟ إلى البوادي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام إذا دخل الناس بالإسلام بايعهم على الإسلام والهجرة، ونهاهم عن التغرب والخروج إلى البوادي والتبدي بعد الاستقرار وبعد الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واليأس من روح الله، لأن اليأس من روح الله كفر، كما جاء في قوله يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا الإيه؟ إلا الكافرون. فهو من الكبائر. والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء يعد من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتوعد فاعله باللعن. وعدم التنزه من البول، وقد مر معنا. وعقوق الوالدين، والسبب أو التسبب إلى شتمهما. قال والإضرار بالوصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال وتعقب، يعني العلاء، بأن السرقة لم يرد النص بأنها كبيرة. والجواب أنه لما كان لها حد، وحدها قطع اليد، عدت من الكبائر، مثلها مثل سائر الحدود. ولأن الله قال في من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك مما يدل على أن هذه الحدود تركها أو التجرؤ وفعلها من الكبائر. ثم قال وإنما في الصحيحين ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، حيث نفى عنه الإيمان. وفي رواية النسائي فإن فعل ذلك فقد خلق رقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه، أي فكل ذلك يشعر بأنها من الكبائر. قال وقد جاء في أحاديث صحيحة النص على الغلول وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنه كبيرة، وجاء في الجمع بين الصلاتين لغير عذر، ومنع الفحل. وما معنى منع الفحل؟ ما سمع؟ يعني الذكران من البهائم، احيانا كان ذلك خاصة عند الرعاة، يختارون عددا من ذكران البهائم يتركونها ولا يخصونها، والغرض من ذلك يتركونها للضراب لكي تحمل منها الأناذي. فقد يصادف أن بعض الرعاة لا يكون عنده من الفحول التي تطرق البهائم ويرغب في الاستعارة فيمنع من استعارتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم ذلك، وهذا معنى قوله ومنع الفحل.
لا منع الفحل
من البهائم،
لا بأن يخصونه، يعني
أن
يخصى من أجل أن يسمن.
لا، هذا أمر مباح ما في شك، أنه ما هو ممنوع خاصة في البهائم التي تؤكل، وإنما المراد به أن يمنع طرق الفحل، يعني أناذية من طلب، هذا المراد. لكن يقول ولكنه حديث بعيد. نعم، ما سمع؟ اليمين الغموس هل لها كفارة أو لا؟ يسأل هذا السؤال، أجاب عنه الشارع فيما سيأتي، وقال إن العلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من لا يرى لها كفارة على اعتبار أن لها وعيد وأنها لا يكفرها إلا التوبة، ومنهم من يرى إن لها كفارة، وهو الذي رجحه الشارع وقال لأن هذه اليمين تنعقد، وما دامت قد انعقدت ففيها الكفارة، لكن هذا التكفير لا يبطل الإثم، لأن اليمين الغموس فيها أمرين، فيها عقوبة وفيها كفارة، فالكفارة أو الإثم يرفع بالكفارة، والعقوبة إنما ترفع بالتوبة. واضح؟ قال ولكنه حديث ضعيف، يعني حديث طرق الفحل او منع طرق الفحل، وجاء في الاحاديث ذكر اكبر الكبائر كحديث ابي هريرة ان من اكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم. قال اخرجه ابن ابي حاتم باسناد حسن ونحوه من الاحاديث، ولا مانع من ان يكون في الذنوب الكبير والاكبر، وقد جاء النص في أن أكبر الكبائر الشرك بالله. قال وظاهر الحديث أنه لا كفارة في الغموس، وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق العلماء على ذلك، يعني على أنها لا كفارة فيها وإنما يكفرها التوبة. قال وقد أخرج ابن الجوزي في التحقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس في كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير أو يقتطع بها مالا بغير حق، وفيه راو مجهول، فالحديث لم يصح. وقد روى آدم بن أبي إياس، وآدم بن أبي إياس عالم من العلماء ومن شيوخ الإمام البخاري، لكن اشتهر بأن له مؤلفا معروفا مشهور بين علماء الحديث والفقه، هل مر بكم كتابه؟ كتاب الأموال لآدم بن أبي إياس. قال وقد روى آدم بن أبي إياس وإسماعيل القاضي عن ابن مسعود موقوفا كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، فهذا موقوف وليس مرفوعا أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه. قالوا ولا مخالف له من الصحابة. وما المراد بهذه العبارة وإنه لا مخالف له من الصحابة؟ كأنه يريد أن يقول وأن هذا إجماع، لكنه إجماع سكوتي، فهو من الإجماع السكوتي ولا مخالف له من الصحابة. قال ولكن تكلم ابن حزم في صحة أثر ابن مسعود، وإلى عدم الكفارة ذهبت الهادوية، قالوا لا كفارة في اليمين الغموس وإنما هي تفتقر إلى التوبة. وذهب الشافعي وآخرون إلى وجوب الكفارة فيها، وهو الذي اختاره ابن حزم في شرق المحلى لعموم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته الآية. قال واليمين الغموس معقودة، يعني يمين معقودة، لذلك استوجبت الكفارة. قالوا والحديث لا تقوم به حجة حتى تخصص الآية يعني به. أي حديث الذي لا تقوم به الحجة؟ ما مر معنا إلا هو حديث حديث أبي هريرة الذي قال إن فيه راويا مجهولا، ولذلك قال الحديث لا تقوم به الحجة. وأما أثر ابن مسعود فمعلوم أن قول الصحابي لا يخصص عموم الآية، ولذلك كان الرد بالحديث يعني الحديث المرفوع. قال واليمين الغموس معقودة، قالوا والحديث لا تقوم به حجة حتى تخصص الآية. والقول بأنه لا يكفرها إلا التوبة، فالكفارة تنفعه برفع إثم اليمين ويبقى في ذمته ما اقتطعه بها من مال أخيه، فإن تحلل منه وتاب محى الله عنه الإثم وإلا فالإثم باق. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها
نسبة الربا. نسبة الربا. ربا.
نعم.
إذا كان هناك مال في البنك يصرف للناس كل واحد يأخذ 1,000,000 ريال ويدفع 10,000 وأنا ما أخذ، ولكن الذي أخذ ذهبت وأخذت من لدي، هل يجوز هذا؟
يقول لو أن إنسان استلف من شخص أخذ مال ربا، إذا كان الذي سلفك هذا المال من عين الربا فهذا لا يجوز، لكن إذا كان له مال اختلط فيه الربا وغيره فالأحوط أن لا تأخذ منه، وإن احتجت وأخذت فإن شاء الله ذلك لا شيء عليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا، يعني إن عائشة رفعت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن اليمين اللغو هي قوله لا والله وبلا والله، هذا على سبيل التمثيل، لا أن اليمين اللغو محصورة في في هذين اللفظين، واضح؟ والمراد باليمين اللغو هي كل يمين لا يقصد صاحبها أن يحلف، لا يقصد بها اليمين ولا يقصد بها العقد عقدها على شيء معين، وإنما تجري على لسانه دون قصد، كأن يقول لضيفه كل بالله واشرب بالله واجلس بالله وما إلى ذلك، فإن هذا كله من اليمين الغموس التي لا يؤاخذ الله الناس عليها، لأن الغرض من هذا تكريمة من يحلف له، أو الغرض من ذلك إظهار يعني مكانته ومنزلته وغير ذلك دون قصد اليمين، ولهذا لا تعد يمينا معقودة يترتب عليها الحنث لو لم يفعل موجبها، واضح؟ قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو الرجل هو قول الرجل لا والله وبلا والله، والحديث أخرجه البخاري، لكن البخاري أخرجه موقوفا على عائشة، ومعنى موقوف على عائشة يعني أنه من قولها وأنها هي التي قالته، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. قال ورواه أبو داود مرفوعا، يعني فيه دليل على أن اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف، وإنما جرى على اللسان من غير إرادة الحلف. وإلى تفسير اللغو بهذا ذهب الشافعي، أي بتفسير عائشة، ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين. فيكون ابن المنذر نقله هنا في أي كتابيه؟ احنا مر معنا أن لابن المنذر كتابين، الأول فيما اتفق عليه أو فيما حكى فيه الاتفاق وهو الذي يسمى بالإجماع، والثاني فيما حكى فيه الاختلاف وهو الذي يسمى به يسمى بكتاب بكتاب الخلاف، اسمه الخلاف لابن المنذر. قال ونقله ابن المنذر هذا الظاهر. قال وذهب الهدوية والحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظن صدقه فينكشف خلافه، فاعتبروا اليمين اللغو يعني هي التي لا تكون مطابقة للواقع، لا تكون مطابقة للواقع، اعتبروها يمين اللغو، في حين أن هذه عند غيرهم يمين منعقدة، فإذا ظهر له خلاف الواقع كفر عن يمينه. قال وذهب طاووس إلى أن الحلف وهو غضبان، أي إذا حلف وهو غضبان هذه هي اليمين اللغو، وفي ذلك تفاسير أخر لا يقوم عليها دليل. قال وتفسير عائشة أقرب لأنها شاهدت التنزيل، خصوصا إذا قلنا إن رواية الرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فعندئذ يكون هذا تفسير من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصار إلى خلافه، لا يصار إلى خلافه، أو على الأقل إنه لا يهمل، إذا ألحقنا به بعض أو ألحقنا به غيره فلا يهمل هذا النوع ولا يهمل هذا التفسير، بل يدخل في معنى اللغو دخولا أوليا. هذا معنى قولي. قال لأنها شهادة التنزيل وهي عارفة بلغة العرب، وعن عطاء والشعبي وطاووس والحسن وأبي قلابة، يعني قالوا في تفسير اللغو لا والله وبلا والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهي من صلة الكلام، ولأن اللغو في اللغة ما كان باطلا وما لا يعتد به من القول، فيعتبر هذا من النوع الثاني مما من الذي لا يعتد به من القول، كأن يكون صلة يعني ليس له مفهوم يراد. قال ففي القاموس اللغو واللغى كالفتى السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره، فيقال فيه لغ ويقال فيه لغى. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء يعني بعد ذكر هذا الحديث، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة، أن سردها يعني سرد هذه الأسماء التي هي 99 إنما هي إدراج من بعض الرواة أي زيادة، وهذا الحديث استشكل الشارع وجوده في هذا الموطن، وقال إن ذكره في هذا الباب يعني لا موجب له، واستشكل إرادة، ولماذا ساقه المصنف في باب الأيمان مع أن هذا الحديث جاء ليبين أسماء الله تعالى 99، وأن ثمة مزية وفضيلة لمن يحفظ هذه 99 اسم. والظاهر والله أعلم، والذي يبدو أن الحافظ إنما ساق ذلك كأنه يربط بين ما جاء في هذا الحديث وما سبق أن جاء في روايات أخرى من أن اليمين إنما تنعقد باسم الله أو بصفة من صفاته، فكأنه يريد أن يقول لنا إن الإنسان لو حلف بواحد من 99 اسما التي هي لله جل وعلا فإن اليمين تنعقد بها، لأنها أسماء لله وصفات لله جل وعلا، وما دام اختص الله بها فتنعقد اليمين بها. قال إن لله 99 اسما. هذا الحديث أيضا ساق الشارح فيه قضايا. المسألة الأولى، هل الأسماء فعلا 99 بمعنى أن لهذا اللفظ ولهذا القيد مفهوما، أي لا ليس ثمة زيادة، وأن الأسماء فقط 99، وأن العدد يقصد به منطوقه ومفهومه؟ قال هذا محل خلاف بين الفقهاء، لأن من الفقهاء من قال إنه حصر الأسماء فوجدها أكثر من 99، ومنهم من يرى أن ذلك كمقصور على 99. قالوا لأنه قد جاءت روايات تدل على الحصر، كما جاء في قوله 99 مئة إلا واحدة، فهذا التقييد يدل على أن المراد العدد مقصود، وأنه ليس يعني وأن له مفهوم، لا كما هو شائع بين علماء الأصول من أن العدد لا مفهوم له. ومنهم من يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما هذا كان في مرحلة من المراحل، ثم إن الله أطلع نبيه على أعداد زائدة على 99، فلا تنافي بين أن يذكر هذا العدد وبين أن يزاد عليه، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد بحسب ما أوحى الله إليه ثم زاده الله على ذلك، فلا تعارض بين من ذكر الزيادة وبين من اقتصر على إيه؟ على 99. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى معنى من أحصاها. ما المراد بالإحصاء؟ هل المراد بها حفظها، أو المراد بها معرفة معانيها، أو المراد بها تطبيق معانيها على عمل الإنسان بحيث يترتب على ذلك تعلق الإنسان بالله جل وعلا، ومعرفة الإنسان الخصائص، ومعرفة الخصال، ومعرفة الصفات، ومعرفة ما اختص الله جل وعلا به؟ هذه كلها أمور أشار إليها الشارح في شرحه لهذا الحديث، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها، وفي لفظ من حفظها. وهل هناك فرق بين الحفظ والإحصاء؟ الظاهر أن بينهما عموما وخصوصا، فإن الإحصاء عام من الحفظ، لأن الحفظ قد يراد به حفظها في الذهن، وأما الإحصاء المراد به ما هو أعم، وذلك من تطبيق موجبات أحكامها وغير ذلك. قال: دخل الجنة، والحديث متفق عليه. قال: وساق الترمذي وابن حبان وهذا يشعر بأن الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأن الحديث أخرجه ابن حبان. قال الأسماء يعني أوردها ساق الأسماء بعد هذا الحديث خبر فهي متعلقة في محل رفع خبر لمن إلا هي الشرطية. قال فالمراد أن هذه 99 تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه. إذن هنا يريد أن يشير إلى معنى آخر. إذا قلنا إن 99 اسما ليست محصورة وأن هناك غيرها كأنه يريد أن يقول إن 99 مزية على غيرها، وهي أن من ضبط هذه 99 استحق دخول الجنة، استحق دخول الجنة، فهذه المزية تجعل 99 محصورة وإن وجد وأضيف إليها غيرها. قال فالمراد أن هذه 99 تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه تعالى، وهو أن إحصاءها سبب لدخول الجنة، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووي ليس في الحديث حصر أسمائه، ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير 99. وقول النووي هذا يعني أين مظنته، أين مظنة قول النووي هذا؟ في شرح صحيح مسلم، لأن الحديث كما أشار إلى أنه متفق عليه. قال النووي ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير 99، ويدل عليه يعني على أن له أكثر ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن هناك أسماء استأثر الله بها، وأسماء خص بها بعض الناس، وأسماء أشاعها. ولا شك أن 99 اسما معروفة مشاعة، فتبين من هنا أن هناك أسماء غير 99. قال فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها، ودل على أنه قد يعلم بعض أو قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه، ولكن يحتمل أنه من 99. فما دام الاحتمال قائم إذن فالدليل لا يصلح للاستدلال، كما جاء في القاعدة المشهورة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال وقد جزم بالحصر فيما ذكر أو فيما ذكر، وقد جزم بالحصر فيما ذكر يعني من الأسماء أبو محمد بن حزم، فقال قد صح أن أسماءه تعالى لا تزيد على 99 شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة، فنفى الزيادة وأبطلها. ثم قال وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسما مضطربة لا يصح شيء منها أصلا، وإنما تؤخذ من نص القرآن يعني الأسماء، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد في معرفة 99 اسما على الكتاب والسنة. ابن حزم ثم سرد يعني ابن حزم 84 اسما استخرجها من القرآن والسنة. قال وقال الشارح تبعا لكلام المصنف، وقال الشارح يعني أبو الحسين المغربي تبعا لكلام المصنف يعني الحافظ ابن حجر في التلخيص، أي قال الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بالتلخيص وهو المعروف به بالتلخيص الحبيب أنه ذكر ابن حزم 81 اسما، والذي رأيناه في كلام ابن حزم 4، والذي رأيناه في كلام ابن حزم، وقد نقلنا كلامه وتعيين الأسماء الحسنى على ما ذكره في هامش التلخيص. نعم. قال: واستخرج المصنف يعني الحافظ ابن حجر من القرآن فقط 99 اسما، وسردها في التلخيص وغيره. قال: وذكر السيد محمد إبراهيم الوزير في إيثار الحق، وإيثار الحق هذا إيه؟ اسم كتاب لابن الوزير، أنه تتبعها من القرآن فبلغت 173 اسما. وإن قال صاحب الإيثار 157، صاحب الإيثار إيثار ليه؟ الحق على الخلق، أليس هو؟ فإنا عددناها فوجدناها كما قلنا أولا، إلا هي كم؟ لا، 173، وقال 157 صاحب إيثار الحق اللي هو ابن الوزير، قال 157، ويقول الشارح إنه عدها فوجدها كم؟ 174، ووجدناها كما قلنا أولا. وعرفت من كلام المصنف أن مراده أن سرد الأسماء المعروفة، أن سرد الأسماء الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين، وأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: وذهب كثيرون إلى أن عدها مرفوع، إلى أن عدها يعني إلى أن الأسماء التي جاءت والتسعة والتسعين الاسم التي ذكرت إنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذهب كثيرون إلى أن عدها مرفوع لا أنه مدرج. وقال المصنف بعد نقله كلام العلماء في ذكر عد الأسماء والاختلاف فيها ما لفظه، قال المصنف يعني الحافظ ابن حجر يقول: ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هي أقرب الطرق الواضحة، وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى ثم سردها على رواية الترمذي. وذكر اختلافا في بعض ألفاظها وتبديلا في إحدى الروايات للفظ بلفظ، ثم قال: واعلم أن الأسماء الحسنى على 4 أقسام. وهذا الكلام كله قاله المصنف فين؟ في التلخيص الحبيب. واعلم أن الأسماء الحسنى على 4 أقسام. القسم الأول الاسم العلم، وهو الله، فهذا علم على الله. والثاني ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير، ومعلوم أن الصفات الذاتية التي يسمونها أو التي يذكرونها وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه 7 صفات، والتي يسميها بعض المتكلمين بصفات المعاني. قال: والثالث ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق والرازق، وهذه التي يسمونها بصفات الأفعال. قال: والرابع ما يدل على سلب شيء منه كالعلي والقدوس، وهذه ما يسمونها بالصفات السلبية، والتي يعرفونها بأنها الصفات التي لا تدل على نفي ضدها بدلالة المطابقة، وإنما هي تثبت صفات الكمال. ففي قولهم الغني فيه إثبات الكمال المطلق ونفي الحاجة، وفي قوله العظيم